فكان البحث فعلا فيما دل على وجوب التوقف عند الشبهة، وقرأنا بعض الروايات في البحث السابق. ثم تعرض المصنف بقوله: وتوهم ظهور هذا الخبر المستفيض في الاستحباب مدفوعون، أراد من هذه العبارة أن يدفع إشكالا في مقام تقريب الاستدلال بهذه الطائفة، وهو أنه قد يقال أن الوارد في هذا الخبر التعبير بالخير هذا خير من ذاك، والتعبير بالخير ظاهر عرفان في أن هذا الذي هو أشد خيران مستحب، وأما ذاك فليس بمحرم، وإلا لو كان المقابل لهذا الشيء أمر محرم لما كان للأول المفضول عليه خير، وهذا خلاف ظاهر التعبير أن هذا خير من ذاك. فإذا قيل بأن الصدقة خير من صلاة ركعتين للميت، معنى ذلك أن كلاهما فيه خير، وأن الصلاة فيها خير، وأن التصدق فيه خير، غايته أن التصدق أشد بل فضلا من ماذا وخيرا من ما عدا، ولا وهذا التعبير لا يناسب الوجوب بحيث يريد المولى وجوب الصدقة ويقول التصدق خير من ماذا من الصلاة ركعتين للميت. إذن التعبير بالخيرية ظاهر عرفا في أن المورد ليس من موارد الإلزام، فإذا قال في الرواية الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكة، لا يكون هذا التعبير ظاهر عرفا في أن الوقوف عند الشبهة واجب، بل هو مستحب أفضل من الاقتحام الموجب لمعرضية الوقوع في الهلكة. إذن التعبير بالخيرية قد يمنع الاستدلال لإثبات وجوب الوقوف عند الشبهة، وغايته أن هذا المورد من موارد الأفضلية من موارد الاستحباب. أجاب المصنف عن هذا الإشكال بأن يقال بأن هناك قرينتان داخلية وخارجية توجب ظهور الخيرية هنا بمعنى الوصف لا بمعنى أفعل التفضيل، فإننا درسنا أن هذا التعبير قد يستعمل في كلام العرب تارة بمعنى أفعل التفضيل، وتارة يكون بالمعنى الوصفي كقوله السجن عليكم أحب إلي مما تدعونني إليه، لا بمعنى أن ما تدعونني إليه فيه حب، بل السجن محبوب إليه. واضح؟ مو معنى أنه أحب بمعنى اشتراك كلا المفضل والمفضل من في أصل الوصف واختلافهما في الدرجة، ويسمى هذا بالأحب بمعنى شنو؟ بمعنى الوصف، أي السجن محبوب إلي بلحاظ ما تدعونني، السجن محبوب إلي لا أن هناك حب فيما تدعونني إلي. هنا أيضا المراد من الخير في مقامنا الوصف بمعنى أن الوقوف عند الشبهات خير ومؤشد خيرا خير، وأن ما عداه لا خير فيه، وذلك لقرينتين، قرينة داخلية وقرينة خارجية. أما القرينة الداخلية فهي الخصوصية المستفادة من المفضل عليه من طرف الوقوف عند شبهة، وهو الاقتحام في الهلكة. فإن الاقتحام في الهلكة سنخ شيء لا خير فيه أصلا بحسب المرتكز العرفي والعقلائي، فخصوصية هذا الطرف الذي جعل في قبال الوقوف عند الشبهة سنخ شيء يقتضي أن لا خير فيه أصلا، فلا خير أصلا في الاقتحام في الهلكة، وهذا يعني أن ما عداه هو خير وذاك لا خير فيه أصلا، فيكون هذا ما بل يكون هذا ماذا موجبا لرفع القرينة التي ذكرها المستدل لإثبات الاستحباب. نعم، في مثالنا الذي ذكرنا التصدق خير من صلاة ركعتين للميت، صلاة الركعتين فيها خير، أما في مقاصا لا خير، فمع انتفاء الخيرية أصلا لا يكون هذا ظاهرا فيما ذكره المستدل. الإشكال الثاني أو القرينة، القرينة خارجية، لو لم تقبل هذه القرينة الداخلية تصل النوبة إلى القرينة الخارجية، وهو أن هذه الرواية وهو أن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات جعل في موارد تتناسب مع الوجوب، حيث ذكرت في موردين يعني همنا في محل البحث. المورد الأول ما ورد في مقبولة عمر بن حنظلة، حيث إن الإمام أمر بالإرجاء قال فأرجئه، وبعدما أمر بالإرجاء علل الأمر بأن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات، والتعليل يقتضي أن يكون الوقوف واجب لكي يحصل التناسب بين المعلل والتعليل، فكيف يعلل الأمر الإلزامي وهو الأمر بالإرجاء بأمر استحبابي وهو أن الوقوف عند الشبهة مستحب؟ فهل يصح أن تقول يجب عليك أن ترجئه حتى تلقى إمامك لأنه يستحب الوقوف عند الشبهات؟ هنا معنى له لا مناسبة بين التعليل والمعلل. فمقتضى كون هذه الجملة في سياق تعليل لأمر إلزامي أن تكون ظاهرة في الإلزام، فحتى لو كان التعبير بالوقوف خير من كذا ليس ظاهرا في حد ذاته في الإلزام وقد يتناسب مع الاستحباب، إلا أنه بقرينة جعله تعليلا في المقبولة لأمر إلزامي يكون ظاهرا في الوجوب. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية ما ذكر في صحيحة جميل بن دراج، حيث إن الإمام ذكر له أولا الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام، وفرع عليه فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه، فجعل روايتنا صدرا وتمهيدا لتفريع مطلب إلزامي وهو وجوب الأخذ بما وافق كتاب الله يتناسب مع أن مضمون هذه الرواية حكم شنو؟ إلزامي، وإلا كيف يفرع حكم إلزامي بأمر ترخيصي وهو استحبابي؟ فلا يصلح أن يكون تمهيدا فيقول فما ما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله شنو فدعوه. فلا يكون هناك تناسب بين المفرع والمفرع عليه، بين الممهد والممهد له. إذن من خلال هاتين القرينتين الخارجيتين نستكشف بأن الوقوف ها هنا وقوف بمعنى الإلزام، وقد ورد في كلام العرب كما بينت في أول البحث أن التعبير بالخير يتناسب مع التعبير بموارد الإلزام، ويراد من الخير المعنى الوصفي لا بمعنى أفعل التف التفضيل، مثل السجن أحب إلي مما تدعونني إليه، وذكر أمثلة عرفية وردت في كلام العرب شاهدة على أن هذا التعبير يستعمل في كلام العرب في موارد الإلزام بحيث يكون طرفه المقابل لا خير فيه، وفي موارد الاستحباب الذي كلا الطرفين فيه خير وأحدهما أشد من الآخر. قال وتوهموا ظهور هذا الخبر المستفيض في الاستحباب مدفوع بملاحظته قرينة داخلية أن الاقتحام في الهلكة لا خير فيه أصلا، فقطعا أنه خير هنا ليس بمعنى أفعل تفضيل، مع هي قرينة خارجية، مع أن جعله تعليلا لوجوب الإرجاء في المقبولة وتمهيدا لطرح ما خالف كتاب الله في الصحيحة. صحيحة جميل بن دراج قرينة على المطلوب أن الحكم بالوقوف حكم إلزامي، فمساقه مساق قول القائل أترك الأكل يوما خير من أن أمنع منه سنة. فهل ترى أن في المنع من الأكل سنة فيه خير؟ سيدنا تمنع سنة فيه خير؟ ما فيه خير. أترك الأكل يوما به خير، بل بلحاظ عالم المصالح والمفاسد والتزاحمات في عالم المادة. أترك الأكل يوما خير من أن أمنع منه سنة. وقوله عليه السلام في مقام وجوب الصبر حتى تيقن الوقت لئن أصلي بعد الوقت أحب إلي من أن أصلي قبل الوقت، يعني هل في الصلاة قبل الوقت أحب؟ هنا بعد الوصف أحب بمعنى هذا محبوب وذاك غير محبوب. وقوله عليه السلام في مقام التقية لئن أفطر يوما من شهر رمضان فأقضيه أحب إلي من أن يضرب عنقي. ونظيره في أخبار الشبهة قول أمير المؤمنين علي عليه السلام في وصيته لابنه امسك عن طريق إذا خفت ضلالته فإن الكف عند حيرة الضلال خير من ركوب الأهوال. فهل ترى أن في ركوب الأهوال خير يا سيد؟ هل في خير ركوب الأهوال؟ لا خير فيه. قال تمت الروايات. إذن الروايات التي ذكرها المصنف لحد الآن لسانها هذا اللسان المستفيض، الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. يقول هناك روايات أخرى أيضا يستفاد منها الوقوف عند الشبهة بغير هذا اللسان بلسان آخر. واضح؟ إذن الروايات التي قرأنا كلها لسانها واحد، الوقوف هي خبر مستفيض، الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. هناك رواية ما زلنا في الطائفة الثانية محيمة في الطائفة ما طلعنا، هناك روايات أخرى يستفاد منها وجوب التوقف عند الشبهة بغير هذا اللسان لا بيتعرض إليه.
هذا كلها أفعل تفضيل
شيخنا. إيه هو وصفي معنى وصفي ما أفعل تفضيل.
مقارنة بين شيئين.
بل يقول أفعل التفضيل.
أحدهما.
نعم. أفعل التفضيل معنى أنه كلا الطرفين يشتركان في الوصف أحدهما أشد من الآخر. هي معنى أفعل التفضيل. وتارة تكون أفعل التفضيل في غير بابها بالمعنى الوصفي، يعني كلا الطرفين لا يشتركان في أصل الوصف. كل هالموارد ليس المراد من أفعل التفضيل أفعل تفضيل.
لكن نعم. حيثية المقارنة بين الطرفين
موجود مقارنة، بس هذا فيه خير خالك ما فيه خير. معنى أفعل التفضيل أن كلاهما محبوب، كلاهما يشتركان في الوصف، كلاهما محبوب، أحدهما أشد من الآخر، هي معنى أفعل التفضيل في بابها. وهنا لا يراد أفعل التفضيل في بابها، بل يراد أفعل التفضيل بالمعنى الوصفي، يعني هذا محبوب وذاك لا حب فيه أصلا، مع وجود المقارنة بين شيئين، هذا محبوب وهذا غير محبوب أصلا، لأن كلاهما محبوب وأحدهما أشد من الآخر.
ما هو الفرق بين هذا النوع من التعبير والتعبير الوصفي؟
الوصفي يعني هكذا يقولون أفعل التفضيل معناها في بابها، معناها أنه كلا الطرفين المفضل والمفضل عليه يشتركان في معنى الوصف، وأحدهما أضعف وأشد من الآخر.
وتقول أحدهما فيه خير والآخر لا خير
فيه. هذا من صحيح وصف.
ما هو الفرق بين هذا التعبير والتعبير أن تقول مثلا تذكر أحد الطرفين فقط بدون الطرف الآخر؟
هذا نسبي. إذا الفرق بينهما أنه التفضيل أو المحبوبية لحاضية أو مطلقة. تارة تقول بأن صلاة الليل محبوب، محبوب في حد ذاته بغض النظر عن المقارنة مع شيء آخر. تارة تقول بأن أصلي بعد الوقت أحب إلي من الصلاة قبل الوقت، يعني هذا محبوب في أول بعد الوقت بلحاظ كون الصلاة قبل الوقت، أما بالحاض شيء آخر قد لا يكون محبوب لأجل التقية لا يكون محبوب، فلا بد أن تلحظ إذا وجد الطرفين، هل هذا طرف لحاضي هذا حب لحاض معين. نعم لا إشكال أن الإرجاء واجب عندهم، تسالم واضح، وضوح هاي قرآن وضوح وجوب لا أحد يقول باستحباب الإرجاء، وضوح وجوب الإرجاء يكشف على أن الظاهر من التعليل، يعني هذا مرتكز واضح عندهم أن الإرجاء واجب، فيكشف على أن التعليل هنا مراد منه الإلزام. نعم بل يقول وجوب الإرجاء، الرواية تقول ظاهرة في وجوب الإرجاء. نعم يقول الظاهر منه، بس يفسر وجوب الإرجاء بتفسير معين سيأتي إن شاء الله، يقول هذا الرواية ناظر إلى زمان الحضور وناظر إلى زمان الغيبة، إذا الإمام موجود وجدتك واقعة توقف حتى تسأل الإمام، أما إذا كان الإمام موجود الرواية ليست في مقام البيان من هذه الجهة كما بحثوا مفصلا في باب التعارض في مقولة عمر بن حنظلة. قال ومنها موثقة حمزة بن الطيار إنه عرض على أبي، نقرأ الروايات بين محل الشاهد، إنه عرض على أبي عبد الله بعض خطب أبيه حتى إذا بلغ موضعا منها قال له كف واسكت، ثم قال أبو عبد الله، هي محل الشاهد الآن، إنه لا يسعكم فيما نزل بكم مما لا تعلمون إلا الكف عن والتثبت والرد إلى أئمة الهدى. فلو نزلت بنا واقعة ما علمنا هل أن التدخين حرام أو حلال، هذا مما نزل بنا، واقعة نزلت بنا، ما هي وظيفتنا اتجاه هذه الواقعة التي نزلت بنا ولا نعلم حكمها؟ فتقول الرواية لا يسعكم فيما نزل بكم مما لا تعلمون إلا الكف والتثبت والرد إلى أئمة الهدى حتى يحملوكم في إلى القصد ويجلو عنكم فيه العمى ويعرفوكم فيه الحق. فالوظيفة عند الاشتباه الرد إلى المعصوم، وهذا ظاهر في أنه نتوقف إن رددنا، إن كان المعصوم موجود رددنا إليه، وإن كان ليس هناك المعصوم بل غائب أو ما شاكل ذلك فإنه ليس لنا إلا الكف والتثبت، لأن غاية الكف والتثبت أن ترده إلى أئمة الهدى، واضح؟ فالوظيفة هو الكف والتثبت حتى تصل إلى أئمة الهدى فيحملوكم بلي فيحملوكم فيه إلى القاص ويجلو عنكم فيه العمى. فإذا ما أمكن الوصول فالمغير لحين ما زال موجودا وهو التثبت وماذا والكاف. قال ويعرفوكم فيه الحق. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتدل الرواية على أنه لا بد عند الشك من التثبت والتوقف والكف حتى يرجع إلى الإمام فيسأل الإمام فارجعه حتى تلقى إمامك. كان نفس مقبرة عمر بن حنظلة. نعم. يعني سكوت يعني أراد أن يبلي شيء أهم يقول الآن بل لأنه قاعد يقرأ له بل في خطمان يعني كان في خصوصية في هذا. فلما بلغ موضعا ما للخصوصية هذا الموضوع ما نقل الراوي لعله فيه شيء يتعلق بمسألة مثلا عقائد يتعلق بمسألة شيء قاله كف بل واسكت. ثم قال لا يسعكم فيما نزل بكم بل أو أنه نقل له أشياء متأكد من هذا الراوي فقالوا حتى التثبت والرد إلى أئمة الهدى فلعل في خصوصية في الموضوع ما نقل الراوي هذا الموضع. ومنها رواية جميل عن الصادق عن آبائه إنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله الأمور ثلاثة أمر بين لك رشده فخذه وأمر بين لك غيه فاجتنبه وأمر اختلف وأمر بل اختلف فيه فما هو الوظيفة. البراء قال لا فرده إلى الله عز وجل. وظاهر الرد إلى الله هو التوقف. ظاهر الرد إلى الله هو التوقف. وإلا لو كانت الوظيفة فيما اختلف فيه الفعل والاقتحام فقط فلا بأس به وأمر اختلف فيه فلا بأس بارتكابه فاقتحم فيه ولا تبالي. قال فرده إلى الله عز وجل. ظاهر الأمر بالرد حينئذ شنو التوقف. ومنها رواية جابر عن أبي جعفر عليه السلام في وصيته لأصحابه إذا اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده وردوه إلينا حتى نشرح لكم من ذلك ما شرح الله لنا. واضح. إذن الوظيفة تجاه الشبهة الوقوف والرد إليهم ولا يمكن الاقتحام إلا بعد أن يشرحوه هم لنا. فما لم يشرحوه ما لم تتحقق الغاية ما زال الحكم في المغية ثابت وهو الوقوف. اشتبه الأمر عليكم بل اشتبه علمية هي تؤدي إلى شبهة علمية لا نعلم هي أصل شبهة علمية لا نعلم ما هو الحكم الذي جعله الشارع في لحم الأرنب لا أعلم. فاشتبه علينا ذلك فما هي وظيفتنا ذلك. قال قفوا عنده قفوا الأمر بالوقوف مطلق السكون مو في مقام الإفتاء من وين النسبة قفوا عنده ما قال لا تفتوا قفوا كما ذكر الشيخ العظم في البحث السابق المراد من الوقوف مطلق السكون في مقام العمل وفي مقام القول ما قال قفوا قولا قال فقفوا عنده مطلق الوقوف سواء وقوف في مقام القول أو وقوف في مقام العمل. المراد من الوقوف هو السكون وعدم المضي. نعم ليش تخصص الرواية بهذا رواية مطلقة قفوا قفوا يعني الأمر بالوقف بمعنى التوقف الأمر بالتوقف المطلق ظاهر في السكون كما ذكر الشيخ في تقريب الاستدلال. الأمر بالتوقف المطلق ظاهر في السكون وعدم المضي لا بلحاظ الإفتاء ولا بلحاظ العمل حتى يبين لكم الشرع الحكم. فإذا بين لكم الشرع الحكم فحينئذ لا تقفوا لا في مقام الإفتاء ولا في مقام العمل. قال ومنها رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام حق الله على العباد أن يقولوا ما يعلمون ويقفوا عندما لا يعلمون. نعم هذه ظاهرة. يقول هذه الرواية ظاهرة في الكلام عن الإسناد والقول بقرينة المقابلة بين الصدر والذيل. قالت حق الله أن يقولوا ويقفوا. الظاهر من الوقوفنا بحكم المقابل عدم القول. نعم الظاهر من هذه الرواية من الوقوف بقرينة المقابلة مع قوله يقولوا إن ألا يقولوا، ولم تحدد ما هي الوظيفة في مقام آل العمل. نعم. وقوله عليه السلام في رواية المسمعي الواردة في اختلاف الحديثين قال وما لم تجدوا في شيء من هذه الوجوب على ما ذكر لهم مرجعات فردوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك ولا تقولوا فيه بآرائكم. هذا نهي عن القول، بعدين قال أمر وعليكم الكف والتثبت والوقوف وأنتم في طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا. فهذه الرواية بلحاظ الذيل وعليكم الكف والتثبت والوقوف وأنتم في حالة الطلب، في مرحلة الفحص يجب عليكم الكف والوقوف والتثبت، ومقتضى إطلاق الأمر بالتوقف والكف والتثبت في حالة الطلب والبحث أنه المراد هو الوقوف المطلق على مستوى القول وعلى مستوى الفعل إلى غير ذلك مما ظاهره وجوب التوقف. إذن هذه روايات عديدة تدل عند أو استدل بها على وجوب التوقف في مورد الشبهة. وصل بنا الكلام إلى جواب المصنف عن هذا الإشكال. أفاد المصنف بأن هذه الروايات لا تصلح للاستدلال على ما يريده الإخباري، حيث إن الإخباري يريد أن يثبت وجوب التوقف والاحتياط رحمك الله مولوياً، أي أن الوظيفة التي جعلها الشارع في مورد الشاك في الشبهة الحكمية هو التوقف والاحتياط، والرواية أجنبية والروايات التي ذكرت أجنبية عن هذا المفاد. وذلك لأن هذه الأخبار يمكن أن تقسم إلى عدة أقسام في مقام الجواب. القسم الأول، بعض هذه الأخبار ناظر إلى مورد يكون المضي في الشبهة اقتحام في الهلكة فعلا. بيان ذلك، درسنا في علم الأصول أول ما دخلنا الحوزة أن الدليل لا يتكفل إثبات موضوع، كل دليل لا يتكفل إثبات موضوع، وإنما إثبات موضوعه يكون في وين؟ في رتبة سابقة خارج عن الدليل. وإنما لسان الأدلة إثبات الحكم على تقدير ثبوت الموضوع. وتطبيق ذلك في المقام أن هذه الروايات نهت عن الاقتحام في الهلكة، فموضوعها الهلكة، حكمها النهي عن الاقتحام، فلا تحدد ما هو مصداق الهلكة ومتى يتحقق الهلكة. إذا كان هناك هلكة فلا تقتحمه، لأن الدليل لا ينقح موضوعه. فلا بد أن يثبت من الخارج أن هذا مصداق للهلكة ليتأتي مفاد الروايات وتقول أنهاك عن الاقتحام. ولو أريد إثبات الهلكة من نفس هذا الدليل لكان شنو دور؟ لو أريد إثبات أن هذا هلكة لكان هذا دور وتسسك بالدليل لإثبات موضوعه، مع أن الدليل يتوقف على إثبات ما موضوعه. إذن لا بد أن ننقح الهلكة من الخارج، والآية تقول إذا ثبت أنها الفخ فلا تقتحمه. ولهذا نلاحظ بأنه هذه الروايات وردت في موارد قد ثبتت الهلكة في رتبة سابقة على نفس هذا الدليل، لا أن الدليل مسوخ لإثبات الهلكة، فإن الدليل لا يساق لإثبات موضوعه. والجامع في موارد الهلكة على اختلاف مصادقها عدم معذورية الفاعل. يا شيخ صادق واضح، الجامع بين جميع مصادق الهلكة الأخروية عدم معذورية الفاعل، فإذا ثبت أنه لا يعذر الفاعل في الاقتحام فيكون هذا اقتحام في الهلكة لأنه يترتب عليه العقاب الأخروي. ولهذا نلاحظ أن الروايات بل ورد، أو هذا التعبير ورد في موارد وطبق في موارد، المكلف غير معذور من الاقتحام، كما ورد ذلك في بعض الروايات التي قرأناها التي أمرت بالإرجاء وأمرت بالكف والتثبت حتى يشرح لك الإمام، يعني وهذا واضح أنه يمكن الوصول إلى الإمام، وإذ لا يعقل الطلب بغير المقدور. صحيح، ارجعه حتى تلقى إمامك ظاهر في النظر إلى زمان الحضور وأنه يمكن استعلام الحكم من الإمام، وإذا أمكن الرجوع في الشبهة إلى الإمام لا يجوز الاقتحام لعدم معذورية المكلف، إذ هذا نظير التمسك بالدليل قبل الفحص، جريان البراءة قبل الفحص لا يجوز. فمع القدرة على الذهاب إلى الإمام والرجوع إليه أو الرجوع إلى الطرق المنصوبة من قبله لا يجوز إجراء البراءة قبل الفحص، ولهذا المعروف بين الأصوليين بأن البراءة قبل الفحص غير جائز، وأن المكلف غير معذور، وهذا من موارد الهلكة ومن موارد استحقاق العقوبة. كذا أيضا ما ورد في موثقة حمزة الطيار، فإنه ورد في بلي موثقة حمزة الطيار لا يسعكم فيما نزل بكم إلا الكف والتثبت والرد إلى أئمة الهدى حتى يحملوكم فيه إلى القاص ويجلو عنكم فيه العمى ويعرفوكم فيه الحق، فيمكن استعلام حال الشبهة. فظاهر المقبولة وموثقة حمزة ابن الطيار ورواية أيضا جابر، ورواية جابر هكذا رواية جابر، إذا اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده وردوه إلينا، الأمر رد إليهم فرع القدرة على أنه نرده إليهم. وكذا أيضا رواية المسمعين وأنتم فطالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا. واضح، إذن كل الروايات واردة في موردين ثبتت الهلكة في رتبة سابقة وهو عدم جواز الاقتحام قبل الفحص لإمكان استعلام الحكم من الإمام. إذن وهذا إشكال مشترك إشكال عام، إذن هذه الروايات ظاهرة في أنه ما فرغ على أنه هلك لا تقتحمه، وهذا يعني أن الأمر إرشادي كل أمر فرغ عنه في رتبة سابقة وجود أمر أو نهي فإن هذا الأمر الثاني يكون من الأوامر الإرشادية، نظير الأوامر بالطاعة. أطيع الله، أطيع الله في وجه أطيع الله، لازم في أوامر، فالأمر بالطاعة يكون أمرا إرشاديا إلى ما هو مرتكز عند العقل أنه وجوب الطاعة للمولى. ولهذا هل أحد يقول إذا تصليت تحصل ثوابين، ثواب على الصلاة ثواب على امتثال أطيع الله؟ هل يقول لا أحد يقول بذلك؟ ولو سمعتم أحد يقول بذلك بلي يطرد أو علامة استفهام، هذا شنو؟ وش قاعد يقول؟ وش قاعد يدرس؟ واضح يشكك في فهمه، شنو قاعد تقول أنت؟ الأمر بالطاعة حصل ثوابين، ولو عصى هل يحصل عقابين؟ لأنه خالف حرمة شرب الخام، وأنه خالف قال ولا تعصوا الله، حصل عقابين. لا، إذن العقل يدرك أنه إذا في هناك أمر لا بد من أن تطيع أيها العبد اقتضاء لمولوية المولى. إذا كان هناك نهي لا بد أن تجتنب، إذا كان المكلف في الغير معذور وهناك هلكة لا يصح الاقتحام في الهلكة، إذ لا بد من المؤمن الشرعي، لا بد من المؤمن الشرعي أو المؤمن العقلي. العقل يدرك عدم جواز الاقتحام عقلا مع عدم المؤمن، وهذا معنى الاقتحام في الهلكة. إذا تكون جميع هذه الأوامر شيخنا أوامر شنو؟ إرشادية، والأمر الإرشادي يتنافى مع ثبوت أن هذه الروايات في مقام جعل مولوي للاحتياط، لأن الاحتياط ماذا يقول الإخباري؟ أن هذه أوامر شنو؟ مولوية، تدل على وجوب الاحتياط، وهذه الروايات لا تدل على وجوب الاحتياط وجوبا مولويا. ونلاحظ أيضا أن بعض الروايات وردت في مقام النهي عن الاقتحام لأنه اتكال في الأمور العملية على الاستنباطات العقلية الظنية، واضح؟ وقد ثبت من الخارج في رتبة سابقة أن الاعتماد على الاستنباطات العقلية الظنية في الوصول إلى أحكام الشريعة منهي عنه وغير معذر، كما بحثناه مفصلا في بحث القاطع، وقلنا بأن الحكم العقلي الظني ليس بحجة، ولو اعتمد عليه المكلف في اقتحام بعض الموارد في الشبهات فهو غير معذور. وين الرواية تشير إلى ذلك؟ في روايتنا يقول الشيخ العظام في بعض الروايات وارد في هالمقام النهي الاتكال في الأمور العملية على الاستنباطات العقلية الظنية. من وين؟ وين موجود؟ كيف وينهم الرواية اللي هي تنهى عنها؟
رواية الزراعة لو أن العبادة إذا جاهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا، من جهة عدم الكفر لم يكفروا، الكفر هذه مسألة يعني
لا لا، هذه الرواية واردة في مسألة العقائد، لا مو اتكال في الأمور العملية، عملية على الاستنباطات العقلية الظنية. يقول الشيخ بعضها وارد في مقام وينهم، يعني ما نقلها المصنف أو فهم من قول حتى إذا بلغ موضعا كف قال مثلا كف، هذا الرواية مهم مظاهر أنه عرض على بعض خطب أبيه.
طبعا هنا في مخطوطة مكتوبة العلمية مو العملية،
نعم
مخطوطة
إيه إذا العلمية صحيح، لأن دي العملية، العملية وين؟ ما في رواية مرت علينا دل، نعم الشيخ أشار إلى هذا المطلب في بحث القاطع وذكر روايات، روايات مسألة الإصبع والإصبعين والثلاثة بحثناها مفصلاً روايات ذكرها الشيخ عشان تتذكرون عندنا لحضريان بحث القاط عندنا روايات عديدة أوردها الشيخ في بحث القاط عند البحث عن مسألة شن كلام الإخباري أن الحكم العقلي غير حجة وجاب رواية ما شاء الله حملها كل على الاستنباطات العقلية الظنية أما فيما قامنا هنا ما في رواية مرت علينا ظاهرة في ذلك فأنتكم نسختكم عملية لو علمية إذا العملية ما موجود رواية أنا لم أرى روايتان بلي ما رأيت رواية بلي إلا أن يقال ما لم تجدوا في شيء من هذه الوجوه فردوا إلينا علمه ولا تقولوا فيه بآرائكم نعم على الظاهر هذه رواية المسمعي ما لم تجدوا في شيء من هذه الوجوه عندما الإمام بيّن له الوجوه قال فردوا إلينا ولا تقولوا فيه بآرائكم فنهى عن القول بالرأي والظهر من الرأي كما ذكر في بحث القاض العقل الظني لأنه يطلق عليه الرأي والقياس والاستنباط يطلق على مدرسة الرأي وعليكم الكف والتثبت والوقوف وأن حتى يأتيكم البيان من عندنا هذا ظهر رواية ناظر الرواية نعم فيكون هذا اعتمادا على الاستنباطات العقلية التي هي ليست من قبيل العلم ليست من قبيل القطع فإما أن تعتمد على القطع أو تعتمد على أن يكون بيانا من عندنا واضح خب هذا بني يقول هذا القسم الثاني القسم الثالث أن روايات واردة أنا ما التفت إلي حتى هذه أنا قرأت لك المسمعي ما لم تجدوها ما التفت الآن التفت ولا تقولوا فيه بآرائكم نعم بل عندنا قسم ثالث من الروايات وارد في المسائل العقلية حيث دلت هذه الروايات على أنه في المسائل الاعتقادية التوقف في هذا المقام واجب كما ورد في رواية زرارة لو أن العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا التعبير بعلم الجحود كاشف على أن المر من أي مسائل من المسائل يطلب فيها المعرفة والعلم والاعتقاد وهذه المسائل مسائل عقدية الظاهر من هذه الرواية أنه مع فرض الجهل وعدم العلم لا بد من التوقف ومعنى التوقف أنه لا يعتقد ولا ينسب إلى الشارع شيء فيما يرجع إلى الاعتقاد بصفات الله ورسوله والأئمة ومن الاتفاق عندهم أن التوقف في النسبة إلى الشارع في مثل هذا الموارد التوقف واجب إذ بحثنا شنو في موارد شنو في موارد الحيثية العملية تتمت الكلام تأتي خلنا نقرأ بس والجواب أن بعض هذه الأخبار مختص بما إذا كان المضي في الشبهة اقتحاما في الهلك أنا عمقت هذا الكلام والذي سيأتي من أن كل هذه أدلة إرشادية والدليل لا ينقح موضوعه فلزما الهلكة ثبتت في رتبة سابقة إذا ثبتت الهلكة في رتبة سابقة فيكون النهي عن الاقتحام على طبق حكم العقل فيكون نهيان إرشاديا وإذا كان نهي إرشادي لا ينفع التمسك بها الرواية أن هذا هلكة هل الاقتحام في الشبهة البدوي هلكة أو مو هلكة والدليل لا ينقح موضوعه ولا يكون ذلك إلا مع عدم معذورية الفاعل لأجل القدرة على إزالة الشبهة بالرجوع إلى الإمام أو إلى الطرق المنصوبة منه كما هو ظاهر المقبولة وموثقة حمزة ورواية جابر ورواية المسمعي وبعضها وارد في مقام النهي عن ذلك الاقتحام في الهلكة لاتكاله في الأمور العملية على الاستنباطات العقلية الظنية كرواية المسمعي أيضا بلحاظ ذيلها أو لكون المسألة من الاعتقاديات كصفات الله ورسوله والأئمة كما يظهر من قوله في رواية زرارة لو أن العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا الوقوف عن الجحود الوقوف هنا بمعنى الأمر العدمي عدم الجحود وعدم الجحود بل حرام بلا إشكال ولم يجحدوا لم يكفروا والتوقف في هذه المقامات وواجبون وبعضها يأتي إن شاء الله وملخص الجواب بعيد بيرجع للإرشادية هو الجواب الرئيسي هو أن هذا الحكم حكم إرشادي فليس أيضا نبين هذا المطلب ويتعرض إلى إشكال ويدفع الشيخ وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين